بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله.
الكبيرة الثانية عشرة: الزنا، وبعضه أكبر إثما من بعض. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة، كبيرة الزنا، وهي اتيان الإنسان لهذه الفاحشة المعروفة التي هي عدوان. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتعدون لحد الشريعة وحدود الإسلام. فالزنا جريمة كبيرة، وفيه فساد عريض للمجتمعات، ويترتب عليه من الآفات والأخطار والأضرار ما لا حد له ولا عد. ولهذا من نعمة الله بهذه الشريعة، شريعة الإسلام، تحريم الزنا وعده فاحشة عظيمة وحوبا كبيرا حرمها الإسلام ومنعه ونهى الناس عنه لما فيه من الأخطار التي لا حد لها ولا عد. وذكر المصنف رحمه الله أن الزنا بعضه أكبر إثما من بعض، الزنا كله كبيرة كيفما كان، ولكن بعضه أكبر من بعض. وسيأتي في النصوص التي يريدها المصنف رحمه الله ما يبين لنا تفاوت هذه الجريمة، جريمة الزنا في الكبر، وأن بعضه أكبر من بعض. أورد أولا قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصف الله جل وعلا الزنا بأنه فاحشة، والفاحشة هو ما قبح من الذنوب والمعاصي، أو ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي قال فاحشة. فالزنا فاحشة. وساء سبيلا، أي أن سبيل الزنا سبيل بالغ مبلغا عظيما في السوء والقبح والشناعة، ويدرك الناس قبحه بفطرهم حتى من يمارسه، بدليل أنه ما يرضاه لبيته ولا يرضاه لأهله إلا من زاد في 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 ممارسة هذا العمل وزاد فيه، فإنه يصل إلى مرحلة ما يأتي الكلام عليها، وهي مرحلة الدياثة، إقرار الخبث في أهله والعياذ بالله. وهذه أيضا من نتائج ممارسة هذه الفاحشة، أن تذهب الغيرة وتنتزع من الصدر، ويكون ديوتا لا يرضى الخبث في أهله ولا يتأثر لحصوله أو وقوعه. قال الله: ولا تقربوا الزنا. وتأمل هنا النهي عن الزنا جاء بهذا اللفظ، النهي عن قربانه، وهذا فيه دليل على أن الزنا محرم، وأن كل طريق يفضي إليه محرم، والوسائل لها أحكام
المقاصد، فالوسيلة التي تفضي إلى الزنا وتؤدي إليه فهي محرمة، وهي داخلة تحت قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ويدخل تحت قوله ولا تقربوا الزنا النظر المحرم والسماع المحرم وإتيان الأماكن التي يخشى على الإنسان أن تجره إلى هذه الفاحشة وأن تحرك قلبه إليها، فهذا كله داخل تحت قوله ولا تقربوا الزنا.
نعم.
وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآيات
في هذا السياق ما يدل على خطورة هذه الجريمة، جريمة الزنا، حيث إن الله عز وجل ذكرها مضمومة إلى الشرك بالله والقتل، فهذا فيه دليل على أن الزنا من أكبر الكبائر، وذكر في كتاب الله عز وجل مقرونا بالشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ووصف الله وأخبر الله تبارك وتعالى أن فاعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب.
وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله.
وهذا الدليل فيه ذكر حد في الدنيا لهذه الجريمة وهو الجلد، قال الزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا حد في الدنيا غير الوعيد الذي أعده الله تبارك وتعالى للزواني والزنات يوم القيامة، فهذا حد في الدنيا. وقد سبق أن عرفنا في المقدمة أن مما تعرف به الكبيرة أن يأتي أو يذكر لها حد في الدنيا، فالكبيرة ضابطها ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. إذن هذا الدليل أورده المصنف للدلالة على أن الزنا كبيرة من الكبائر لهذا الحد الذي ذكر لفاعله في الدنيا، إضافة إلى ما سبق من النصوص الصريحة الواضحة في أنه من الكبائر بالوعيد في الآخرة على فعله بالنار والعقوبة وسخط الله تبارك وتعالى. وقول فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا إذا كان الزاني بكرا، إذا كان الزاني بكرا فهذه عقوبته أو هذا حده، أما إذا كان محصنا بالزواج فإن حده الرجم حتى الموت، فإن حده الرجم حتى الموت. نعم. كما بينت أو كما جاء ذلك مبينا في السنة. نعم.
وقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
ثم ذكر هذه الآية وفيها بيان صناعة الزنا وما يترتب عليه من الخطر على من مارسه ومن عرف به، فقال الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لماذا؟ لأن من زنى العفيفة لا تقبله ولا ترضاه لنفسها، فمن كان زانيا لا يجد إلا إنسانا بهذه الصفة، أو مشركة لا تؤمن بالله فلا تبالي أن تأخذ مثله أو أن ترضى بمثله. أما المرأة المؤمنة العفيفة الصالحة إن علمت أن من تقدم لها من الزنات ومن أهل هذه الفاحشة ما ترضاه لنفسها ولا تقبله، وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إذا عرفت المرأة بالبغي والزنا والفاحشة فإن العفيف من الرجال لا يرضاها لنفسه ولا يقبلها ولا يقبل عليها إلا ما من هو على شاكلتها. أو مشرك لا يؤمن بالله وليس عنده أوازع يجعله يقيس هذه الأمور فلا يبالي إذا أعجب بشكلها أو أعجب بمنظرها أو بأشياء من هذا القبيل. هذا المقياس عنده في هذا الباب. فإذا الزاني والزانية من الأشياء التي تترتب عليه أن يكون ملفوظا في المجتمع وليس له مكانة ولا يقبلها أهل الإيمان ولا يقبلون عليه. هذا هو المعنى في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين, حرم ذلك نكاح الزانية, وحرم على المؤمنة أن تنكح الزاني إذا كانت تعلم أن رجل يعني يمارس هذه الفاحشة فيحرم عليها أن تأخذه. بل بعض أهل العلم ذكر أن مثل هذا النكاح محرم وباطل ولا ينعقد إذا كانت تعلم يقينا أن الرجل على هذه الصفة, إذا كانت تعلم يقينا أن الرجل على هذه الصفة. وأما إذا علم عن شخص أنه تاب وصدق مع الله في توبته ومع المدة وطول الزمان تبين فعلا استقامته وندمه وتوبته فإن مثل هذا لا يقال عنه أنه من الزناة بل يقال عنه إنه من التائبين.
وقال صلى الله عليه وسلم وسئل أي الذنب أعظم, قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك, قال ثم أي, قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك, قال ثم أي, قال أن تزاني حليلة جارك.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم, قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك, ثم قال ثم أي, قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك, قال ثم أي, قال أن تزاني حليلة جارك. وهذا الحديث ذكر فيه على الترتيب الأمور الثلاثة المذكورة في الآية, الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والشاهد من الحديث قوله أن تزاني حليلة جارك, وحليلة الجار أي زوجة الجار. وهنا هذا الحديث هو من الدلائل على تفاوت هذه الكبيرة, فالزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار, لأن في هذا الزنا أي بحليلة الجار تعد على حق الجار. وفي الحديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه, فهو كبيرة من جهة الزنا وكبيرة من جهة تعديه على جاره وعدوانه على جاره وإفساده لفراش جاره, فهو كبيرة من جهة كونه زنا ومن جهة كونه تعدى على الجار. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة, وقد مر معنا أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير, نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير, لا يكون نفي الإيمان عن مستحب أو أمور من الرغائب والمستحبات, فلا يكون نفي الإيمان إلا عن كبير. فنفي الإيمان هنا دليل على أن من يعتدي على الجار ومن يمارس العدوان مع جاره مرتكبا لكبيرة, وأي عدوان أعظم وأشنع من أن يفسد على جاره فراشه. ومثله هو الذي يكون فيه معونة لجارة في حفظ فراشه وحفظ أولاده وحفظ بيته، فإذا بلغ هذا المبلغ من السوء فهذا كبير وهو أكبر من مجرد الزنا، أكبر من مجرد الزنا. فالزنا إذن يتفاوت وبعضه أكبر من بعض بحسب المكان وبحسب الفاعل وبحسب المفعول به وبحسب الزمان. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أيضا أدلة تشهد لهذا المعنى.
وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
وهذا الحديث فيه دليل واضح على أن الزنا كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الزاني الإيمان، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وعرفنا أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير، لا ينفى الإيمان عن أمر صغير، وإنما ينفى في الإيمان عن أمر كبير، إما ترك واجب أو فعل محرم، لا يأتي نفي الإيمان إلا في هاتين الحالتين، إما في ترك واجب أو في فعل محرم، ولا يأتي في النصوص أبدا نفي الإيمان لترك مستحب أو لفعل أمر مكروه أو صغيرة من الصغائر، لا يأتي نفي الإيمان في مثل هذا. فإذا نفي الإيمان هنا دليل على أن الزنا كبيرة، دليل على أن الزنا كبيرة. وفي الحديث فائدة أخرى عظيمة جدا يحسن أن نتنبه لها، تتعلق بتعريف الإيمان وحده، حيث دل الحديث على أن ترك المعاصي إيمان، وأن تركها داخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان نفي بفعلها فتركها إيمان، لأنه بفعلها نفي الإيمان، إذن بتركها ومجانبتها والبعد عنها يتحقق الإيمان. فإذا ترك المعاصي وترك الكبائر هذا داخل في مسمى الإيمان. إذن الإيمان كما أنه يشمل فعل الطاعات، فإنه أيضا يشمل ترك المحرمات، والحديث واضح الدلالة على ذلك. والمراد بالإيمان المنفي ليس أصل الإيمان، ليس المراد أصل الإيمان، يعني ليس المراد لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن أي أنه خرج من الدين وكان وصار به كافرا، ليس هذا المراد، وإنما الإيمان ينفى لترك واجب من الواجبات أو فعل أمر من المحرمات فينفى الإيمان. ويكون على هذا المنفي ليس أصل الإيمان، وإنما المنفي كمال الإيمان الواجب، بمعنى أن من زنى أو سرق أو شرب الخمر لم يصبح مستحقا للإيمان المطلق، ولم يكن في الوقت نفسه خارجا من مطلق الإيمان، ولم يكن في الوقت نفسه خارج من مطلق الإيمان، فأصل الإيمان باقي لكن خرج من الإيمان المطلق أي الإيمان الواجب التام الكامل الذي رتب على فعله وعلى تحقيقه حصول الثواب والسلامة من العقاب. أما من زنى لم يكن من أهل هذا الإيمان، لم يكن من أهل هذا الإيمان، وأيضا لم يكن من الخارجين من الدين، لأنه لا يخرج من الدين بكبيرة، لا يخرج من الدين بكبيرة، لكنه لا يؤمن، يعني ليس من أهل الإيمان الذين لهم الوعد بالثواب العظيم والجنة والنجاة من النار، ليس من أهل الإيمان الذي له هذا الوعد. إذن قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المنفي هنا الإيمان الواجب، ليس المنفي أصل الإيمان، وليس المنفي أيضا الإيمان المستحب، فليس المنفي أصل الإيمان، وليس المنفي أيضا الإيمان المستحب، وإنما المنفي هو الإيمان الواجب. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. هذا على شرط البخاري ومسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة. ومن المعلوم أن الظلة ملازمة للشيء، يعني ليست منفكة عنه تماما، وإنما هي ملازمة للشيء ومرتبطة به نوع ارتباط. فالحديث لا يدل على أن من زنى خرج من الملة وصار بزناه كافرا. وقوله إذا زنى خرج منه الإيمان فكان كالظلة، الظلة ملازمة للشيء ولها بها نوع ارتباط، ولها به نوع ارتباط، فدل ذلك على أنه أصل الإيمان باق عنده، أصل الإيمان باق عنده، ولكنه بالزنا خرج منه الإيمان الواجب الذي وعد صاحبه بالثواب والجنة والنجاة من النار والعقوبة وسخط الله تبارك وتعالى، يكون خرج من هذا الإيمان، ولا يكون خرج من الدين كلية، لأن الظلة كما علمنا لها ارتباط ونوع صلة، وهي ملازمة للشيء، ملازمة لما هي ظل له وليست منفكة عنه تماما. فهذا يعني يدلنا على أن من زنى خرج من الإيمان الواجب ولم يخرج من الدين كلية كما هو واضح في هذا الحديث. قال: فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. إذا انقلع منها رجع إليه الإيمان، يعني رجع إليه الإيمان الواجب الذي خرج منه، فالذي خرج منه ليس أصل الإيمان، وإنما الذي خرج منه الإيمان الواجب. فينبغي أن يفهم هذا الأمر حتى لا يذهب بالإنسان الفهم إلى مذهب سيء، فيظن في الحديث دلالة على ما ذهب إليه الخوارج أو المعتزلة بخروج مرتكب هذه الكبيرة من الإيمان كلية، بمعنى أنه أصبح كافرا أو خارجا من ملة الإسلام. فالحديث لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد، فالإيمان الذي خرج هو الإيمان الواجب الذي لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد، وإذا رجع ونزع عن هذه الكبيرة رجع إليه هذا الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان لا يخرج بمجرد ارتكاب هذه الكبيرة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. إسناده جيد.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه، كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. هذا الحديث يختلف في سياقه عن الحديث السابق. الظلة أمرها مثل ما أشرنا ملازمة لما هي ظل له، لكن أمر القميص يختلف، أمر القميص يختلف. والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1274 حقق القول بأن هذا الحديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الإسناد ضعيف لا يصح أي أن يقال أن الحديث الأول شاهدا له، لأن المثال مختلف، المثال في الحديثين مختلف، هناك كالظلة وهنا كالقميص، فالمثال مختلف. فعلى كل حال الحديث لم يثبت، وإن ثبت الحديث فإنه يحمل معناه على معنى الحديث السابق وعلى أيضا معنى عموم الأدلة والنصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي فيها الدلالة الواضحة على أن الإنسان لا يخرج بكبيرته من الإيمان. فيكون معنى الحديث إن صح من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان، نزع منه الإيمان أي الواجب وليس أصله، نزع منه الإيمان أي الواجب وليس أصله. فالذي ينزع ويخرج الإيمان الواجب الذي له لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد، هذا إن صح هذا الحديث. وكما قدمت الشيخ الألباني رحمة الله عليه حقق القول بضعف هذا الحديث.
وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث والشاهد منه قوله شيخ زان، والشيخ الرجل الكبير، وجاء في بعض الأحاديث له شيمط الزان أي الرجل المسن. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين ما ذكره في العنوان: وبعضه أكبر إثما من بعض، وبعضه أكبر إثما من بعض. فالزنا من الشيخ ليس كالزنا من الشاب، وكل منهما كبيرة من كبائر الإثم وذنب عظيم، لكن الزنا من الشيخ أعظم وأشنع وأفظع. قال أهل العلم: لأن زنا الشاب له ما يحركه ويحتاج أن يقاوم ويدافع قوة الشهوة التي في الشباب، لكن الشيخ الكبير بردت شهوته وضعفت، فلا يكون المحرك له لفعل هذا الأمر شهوة ثائرة دفعته لمباشرة هذا الأمر، وإنما يكون الباعث له فساد فيه، الباعث له فساد فيه، ليس الذي حركه الشهوة وإنما الذي حركه الفساد الذي فيه. فهذا يدلنا على أن الزنا يتفاوت بحسب الفاعل وبحسب أيضا المفعول به، كما سيأتي الزنا بذوات المحارم أشنع، أو مثل ما تقدم بحليلة الجار أشنع، أيضا يتفاوت بحسب الزمان، في رمضان أشنع، في المكان أيضا البلد الفاضل والمكان الفاضل البقعة الفاضلة أشنع. فإذا هو كله كبيرة كيفما كان، ولكنه يزداد حجمه بحسب إما الفاعل أو المفعول به أو المكان أو الزمان أو نحو ذلك. قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ملك كذاب هذه ستأتي معنا فيما بعد، وعائل مستكبر أي رجل فقير ويتكبر ويتعالى على الناس، فهذا ليس فيه ما يهيج التكبر في نفسه، لأن المال والرئاسة والجاه ونحو هذه الأمور إن وجدت قد تؤثر على بعض الناس لضعف إيمانه فيقع في الكبر. لكن رجل فقير ومدقع وليس عنده طول ولا مال ثم يتكبر، ما الذي حرك فيه الكبر؟ الجواب هو ما سبق، حرك فيه الكبر فساد في نفسه، ليس هناك أمور أثارت الكبر فيه، وإنما الذي أثار الكبر فيه فساد في نفسه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ رواه مسلم.
وهذا ساقه المصنف لبيان الأمر نفسه، أن جريمة الزنا تتفاوت بحسب أمور من ضمنها بحسب من فعل به. وهنا ذكر الزنا والعياذ بالله بامرأة المجاهد التي ذهب زوجها في الجهاد في سبيل الله، والقتال في سبيل الله، وحق امرأتها أن تصان وأن ترعى وأن تكرم، لا أن يمارس معها هذه الفاحشة أو أن تغرى بهذه الفاحشة أو أن توقع في هذه الفاحشة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. فإذا هذا زنا، ولكنه أفظع من كل زنا، لأنه زنا في نساء المجاهدين، وحرمة نساء المجاهدين عند الله كحرمة نكاح الأم، يعني أن ينكح الرجل أمه أو أن ينكح زوجة مجاهد، هما في الحرمة سواء. هذا معنى قول حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، أي أن الحكم في التحريم أو درجة الحرمة أو واحدة كحرمة أمهاتهم. ثم قال: وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، إلا وقف له يوم القيامة، يعني وقف هذا الخائن يوم القيامة للمجاهد، يوقف هذا الخائن يوم القيامة للمجاهد، ويقال للمجاهد خذ من عمله ما شئت، يوقف له يوم القيامة ويقال له خذ من عمله ما شئت، يعني خذ من حسناته وأعماله الصالحة خذ منها ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، يعني كم سيأخذ، يأخذ حسنة واحدة ويتجاوز، ما ظنكم، يقول هل سيبقي له شيء؟ مقام طلب حسنات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، لكل امرئ يومئذ شان يغنيه. فكيف إذا جاء في هذا المقام ووقف له شخص وقال وقيل له خذ ما شئت من حسناته؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، يعني ما ظنكم كم سيأخذ، حسنة واحدة؟ ويقول: سامحتك في الباقي حسنتين، عفوت عنك في الباقي ثلاث، ما ظنكم؟ الجواب على هذا واضح عند كل أحد.
نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: أربعة يبغضهم الله: البياء الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. أخرجه النسائي وإسناده صحيح.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في أربعة، ذكر أربعة يبغضهم الله، والبياع الحلاف يعني الذي ينفق سلعه بالحلف والأيمان، البياع الحلاف، والفقير المختال بمعنى ما سبق، العائل المستكبر. الفقير المختال هو بمعنى ما سبق. والشيخ الزاني هذا هو موضع الشاهد من الحديث، والإمام الجائر. نعم.
وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم. وقد صحح الحاكم والعهدة عليه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم عموما. وهذا أيضا توضيح للعنوان السابق أن الزنا بعضه أشد من بعض، فذكر هنا أن أعظمه الزنا بالأم أو الأخت أو امرأة الأب أو بالمحارم. ثم ساق دليلا قال: وقد صحح الحاكم والعهدة عليه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه. هنا الذهبي رحمة الله عليه قال العهدة عليه، لكن في تلخيصه لمستدرك الحاكم تعقبه بقوله: قلت لا، بقوله قلت لا، يعني لما قال الحاكم صحيح، قال الذهبي في المستدرك، وهو كثيرا ما يتعقب إما بتأييد أو برد، قال قلت لا، يعني لا يصح هذا الحديث. فهنا جعل العهدة عليه، وهناك استدرك. مثل هذه اللفتات قد يستفيد منها البعض في معرفة أي الكتابين متأخرا عن الآخر، كتاب الكبائر أو تلخيص الذهبي رحمه الله للمستدرك. قال
وفي الباب أحاديث، منها حديث البراء أن خاله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرف بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله.
ثم أورد هذا الحديث وهو صحيح، وهو صحيح وهو يغني عن الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه، عرس بامرأة أبيه أي مارس معها هذا العمل، عرس بامرأة أبيه أن يقتل، وقد يكون عرس بها يعني نكحها، فقال أن يقتل ويخمس ماله. وذكر أهل العلم في هذا الذي هو يعني من عرس بامرأة أبيه أو بذات المحرم أنه يقتل ولا يفرق بين المحصن وغير المحصن، لا يفرق في هذا بين المحصن ولا غير المحصن، ولا يفرق أيضا بين ما هو زنا أو نكاح، يعني مارس هذا العمل سواء بعقد نكاح أو مارس هذا العمل زنا أو كان الممارس محصنا أو كان بكرا، كلهم الحكم فيهم القتل.
ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله.
الكبيرة الثانية عشرة، الزنا، وبعضه أكبر إثما من بعض. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة، كبيرة الزنا، وهي اتيان الإنسان لهذه الفاحشة المعروفة التي هي عدوان. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتعدون لحد الشريعة وحدود الإسلام. فالزنا جريمة كبيرة وفيه فساد عريض للمجتمعات، ويترتب عليه من الآفات والأخطار والأضرار ما لا حد له ولا عد. ولهذا من نعمة الله بهذه الشريعة، شريعة الإسلام، تحريم الزنا وعده فاحشة عظيمة وحوبا كبيرا حرمها الإسلام ومنعه ونهى الناس عنه لما فيه من الأخطار التي لا حد لها ولا عد. وذكر المصنف رحمه الله أن الزنا بعضه أكبر إثما من بعض، الزنا كله كبيرة كيفما كان، ولكن بعضه أكبر من بعض، وسيأتي في النصوص التي يريدها المصنف رحمه الله ما يبين لنا تفاوت هذه الجريمة، جريمة الزنا في الكبر، وأن بعضه أكبر من بعض. أورد أولا قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصف الله جل وعلا الزنا بأنه فاحشة، والفاحشة هو ما قبح من, 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 من الذنوب والمعاصي، أو ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وقال فاحشة، فالزنا فاحشة. وساء سبيلا أي أن سبيل الزنا سبيل بالغ مبلغا عظيما في السوء والقبح والشناعة، ويدرك الناس قبحه بفطرهم حتى من يمارسه، بدليل أنه ما يرضاه لبيته ولا يرضاه لأهله إلا من زاد في 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 ممارسة هذا العمل وزاد فيه، فإنه يصل إلى مرحلة يأتي الكلام عليها، وهي مرحلة الدياثة، إقرار الخبث في أهله والعياذ بالله. وهذه أيضا من نتائج ممارسة هذه الفاحشة، أن تذهب الغيرة وتنتزع من الصدر، ويكون ديوتا لا يرضى الخبث في أهله ولا يتأثر لحصوله أو وقوعه. قال الله ولا تقربوا الزنا، وتأمل هنا النهي عن الزنا جاء بهذا اللفظ، النهي عن قربانا، وهذا فيه دليل على أن الزنا محرم، وأن كل طريق يفضي إليه محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة التي تفضي إلى الزنا وتؤدي إليه فهي محرمة، وهي داخلة تحت قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. ويدخل تحت قوله ولا تقربوا الزنا النظر المحرم والسماع المحرم وإتيان الأماكن التي يخشى على الإنسان أن تجره إلى هذه الفاحشة وأن تحرك قلبه إليها، فهذا كله داخل تحت قوله ولا تقربوا الزنا.
نعم.
وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآيات
في هذا السياق ما يدل على خطورة هذه الجريمة، جريمة الزنا، حيث إن الله عز وجل ذكرها مضمومة إلى الشرك بالله والقتل، فهذا فيه دليل على أن الزنا من أكبر الكبائر، وذكر في كتاب الله عز وجل مقرونا بالشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ووصف الله وأخبر الله تبارك وتعالى أن فاعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب.
وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله.
وهذا الدليل فيه ذكر حد في الدنيا لهذه الجريمة وهو الجلد. قال الزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا حد في الدنيا غير الوعيد الذي أعده الله تبارك وتعالى للزواني والزنات يوم القيامة، فهذا حد في الدنيا. وقد سبق أن عرفنا في المقدمة أن مما تعرف به الكبيرة أن يأتي أو يذكر لها حد في الدنيا، فالكبيرة ضابطها ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. إذن هذا الدليل أورده المصنف للدلالة على أن الزنا كبيرة من الكبائر لهذا الحد الذي ذكر لفاعله في الدنيا، إضافة إلى ما سبق من النصوص الصريحة الواضحة في أنه من الكبائر بالوعيد في الآخرة على فعله بالنار والعقوبة وسخط الله تبارك وتعالى. وقول فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا إذا كان الزاني بكرا، إذا كان الزاني بكرا فهذه عقوبته أو هذا حده. أما إذا كان محصنا بالزواج فإن حده الرجم حتى الموت، فإن حده الرجم حتى الموت. نعم، كما بينت أو كما جاء ذلك مبينا في السنة. نعم.
وقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
ثم ذكر هذه الآية وفيها بيان شناعة الزنا وما يترتب عليه من الخطر على من مارسه ومن عرف به. فقال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لماذا؟ لأن من زنى العفيفة لا تقبله ولا ترضاه لنفسها، فمن كان زانيا لا يجد إلا إنسانا بهذه الصفة، أو مشركة لا تؤمن بالله فلا تبالي أن تأخذ مثله أو أن ترضى بمثله. أما المرأة المؤمنة العفيفة الصالحة إن علمت أن من تقدم لها من الزنات ومن أهل هذه الفاحشة ما ترضاه لنفسها ولا تقبله. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إذا عرفت المرأة بالبغي والزنا والفاحشة فإن العفيفة من الرجال لا يرضاها لنفسه ولا يقبلها، ولا يقبل عليها إلا ما من هو على شاكلتها. أو مشرك لا يؤمن بالله وليس عنده أوازع يجعله يقيس هذه الأمور فلا يبالي إذا أعجب بشكلها أو أعجب بمنظرها أو بأشياء من هذا القبيل. هذا المقياس عنده في هذا الباب. فإذا الزاني والزانية من الأشياء التي تترتب عليه أن يكون ملفوظا في المجتمع وليس له مكانة ولا يقبلها أهل الإيمان ولا يقبلون عليه. هذا هو المعنى في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك نكاح الزانية، وحرم على المؤمنة أن تنكح الزاني إذا كانت تعلم أن رجل يعني يمارس هذه الفاحشة، فيحرم عليها أن تأخذه. بل بعض أهل العلم ذكر أن مثل هذا النكاح محرم وباطل ولا ينعقد إذا كانت تعلم يقينا أن الرجل على هذه الصفة، إذا كانت تعلم يقينا أن الرجل على هذه الصفة. وأما إذا علم عن شخص أنه تاب وصدق مع الله في توبته ومع المدة وطول الزمان تبين فعلا استقامته وندمه وتوبته، فإن مثل هذا لا يقال عنه أنه من الزنات، بل يقال عنه إنه من التائبين.
وقال صلى الله عليه وسلم: وسئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهذا الحديث ذكر فيه على الترتيب الأمور الثلاثة المذكورة في الآية: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. والشاهد من الحديث قوله أن تزاني حليلة جارك، وحليلة الجار أي زوجة الجار. وهنا هذا الحديث هو من الدلائل على تفاوت هذه الكبيرة، فالزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار، لأن في هذا الزنا أي بحليلة الجار تعد على حق الجار، وفي الحديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فهو كبيرة من جهة الزنا وكبيرة من جهة تعديه على جاره وعدوانه على جاره وإفساده لفراش جاره، فهو كبيرة من جهة كونه زنا ومن جهة كونه تعدى على الجار. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، وقد مر معنا أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير، نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير، لا يكون نفي الإيمان عن مستحب أو أمور من الرغائب والمستحبات، فلا يكون نفي الإيمان إلا عن كبير. فنفي الإيمان هنا دليل على أن من يعتدي على الجار ومن يمارس العدوان مع جاره مرتكبا لكبيرة، وأي عدوان أعظم وأشنع من أن يفسد على جاره فراشه. ومثله هو الذي يكون فيه معونة لجارة في حفظ فراشه وحفظ أولاده وحفظ بيته، فإذا بلغ هذا المبلغ من السوء فهذا كبير وهو أكبر من مجرد الزنا، أكبر من مجرد الزنا. فالزنا إذن يتفاوت وبعضه أكبر من بعض بحسب المكان وبحسب الفاعل وبحسب المفعول به وبحسب الزمان. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أيضا أدلة تشهد لهذا المعنى.
وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
وهذا الحديث فيه دليل واضح على أن الزنا كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الزاني الإيمان، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وعرفنا أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير، لا ينفى الإيمان عن أمر صغير، وإنما ينفى في الإيمان عن أمر كبير، إما ترك واجب أو فعل محرم، لا يأتي نفي الإيمان إلا في هاتين الحالتين، إما في ترك واجب أو في فعل محرم، ولا يأتي في النصوص أبدا نفي الإيمان لترك مستحب أو لفعل أمر مكروه أو صغيرة من الصغائر، لا يأتي نفي الإيمان في مثل هذا. فإذا نفي الإيمان هنا دليل على أن الزنا كبيرة، دليل على أن الزنا كبيرة. وفي الحديث فائدة أخرى عظيمة جدا يحسن أن نتنبه لها، تتعلق بتعريف الإيمان وحده، حيث دل الحديث على أن ترك المعاصي إيمان، وأن تركها داخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان نفي بفعلها فتركها إيمان، لأنه بفعلها نفي الإيمان، إذن بتركها ومجانبتها والبعد عنها يتحقق الإيمان. فإذا ترك المعاصي وترك الكبائر هذا داخل في مسمى الإيمان. إذن الإيمان كما أنه يشمل فعل الطاعات، فإنه أيضا يشمل ترك المحرمات، والحديث واضح الدلالة على ذلك. والمراد بالإيمان المنفي ليس أصل الإيمان، ليس المراد أصل الإيمان، يعني ليس المراد لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن أي أنه خرج من الدين وكان وصار به كافرا، ليس هذا المراد، وإنما الإيمان ينفى لترك واجب من الواجبات أو فعل أمر من المحرمات فينفى الإيمان. ويكون على هذا المنفي ليس أصل الإيمان، وإنما المنفي كمال الإيمان الواجب، بمعنى أن من زنى أو سرق أو شرب الخمر لم يصبح مستحقا للإيمان المطلق، ولم يكن في الوقت نفسه خارجا من مطلق الإيمان، ولم يكن في الوقت نفسه خارج مطلق الإيمان، فأصل الإيمان باقي لكن خرج من الإيمان المطلق أي الإيمان الواجب التام الكامل الذي رتب على فعله وعلى تحقيقه حصول الثواب والسلامة من العقاب. أما من زنى لم يكن من أهل هذا الإيمان، لم يكن من أهل هذا الإيمان، وأيضا لم يكن من الخارجين من الدين، لأنه لا يخرج من الدين بكبيرة، لا يخرج من الدين بكبيرة، لكنه لا يؤمن، يعني ليس من أهل الإيمان الذين لهم الوعد بالثواب العظيم والجنة والنجاة من النار، ليس من أهل الإيمان الذي له هذا الوعد. إذن قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المنفي هنا الإيمان الواجب، ليس المنفي أصل الإيمان، وليس المنفي أيضا الإيمان المستحب، فليس المنفي أصل الإيمان وليس المنفي أيضا الإيمان المستحب، وإنما المنفي هو الإيمان الواجب. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. هذا على شرط البخاري ومسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة. ومن المعلوم أن الظلة ملازمة للشيء، يعني ليست منفكة عنه تماما، وإنما هي ملازمة للشيء ومرتبطة به نوع ارتباط. فالحديث لا يدل على أن من زنى خرج من الملة وصار بزناه كافرا. وقوله إذا زنى خرج منه الإيمان فكان كالظلة، الظلة ملازمة للشيء ولها بها نوع ارتباط، ولها به نوع ارتباط، فدل ذلك على أنه أصل الإيمان باق عنده، أصل الإيمان باق عنده، ولكنه بالزنا خرج منه الإيمان الواجب الذي وعد صاحبه بالثواب والجنة والنجاة من النار والعقوبة وسخط الله تبارك وتعالى، يكون خرج من هذا الإيمان، ولا يكون خرج من الدين كلية، لأن الظلة كما علمنا لها ارتباط ونوع صلة، وهي ملازمة للشيء، ملازمة لما هي ظل له، وليست منفكة عنه تماما. فهذا يعني يدلنا على أن من زنى خرج من الإيمان الواجب ولم يخرج من الدين كلية كما هو واضح في هذا الحديث. قال: فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. إذا انقلع منها رجع إليه الإيمان، يعني رجع إليه الإيمان الواجب الذي خرج منه، فالذي خرج منه ليس أصل الإيمان، وإنما الذي خرج منه الإيمان الواجب. فينبغي أن يفهم هذا الأمر حتى لا يذهب بالإنسان الفهم إلى مذهب سيء، فيظن في الحديث دلالة على ما ذهب إليه الخوارج أو المعتزلة بخروج مرتكب هذه الكبيرة من الإيمان كلية، بمعنى أنه أصبح كافرا أو خارجا من ملة الإسلام. فالحديث لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد، فالإيمان الذي خرج هو الإيمان الواجب الذي لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد، وإذا رجع ونزع عن هذه الكبيرة رجع إليه هذا الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان لا يكون لا يخرج بمجرد ارتكاب هذه الكبيرة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. إسناده جيد.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه، كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. هذا الحديث يختلف في سياقه عن الحديث السابق. الظلة أمرها مثل ما أشرنا ملازمة لما هي ظل له، لا لكن أمر القميص يختلف، أمر القميص يختلف. والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1274 حقق القول بأن هذا الحديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الإسناد ضعيف لا يصح أي أن يقال أن الحديث الأول شاهدا له، لأن المثال مختلف، المثال في الحديثين مختلف، هناك كالظلة وهناك القميص، فالمثال مختلف. فعلى كل حال الحديث لم يثبت، وإن ثبت الحديث فإنه يحمل معناه على معنى الحديث السابق وعلى أيضا معنى عموم الأدلة والنصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي فيها الدلالة الواضحة على أن الإنسان لا يخرج بكبيرته من الإيمان. فيكون معنى الحديث: إن صح من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان، نزع منه الإيمان أي الواجب وليس أصله، نزع منه الإيمان أي الواجب وليس أصله، فالذي ينزع ويخرج الإيمان الواجب الذي له لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد. هذا إن صح هذا الحديث. وكما قدمت الشيخ الألباني رحمة الله عليه حقق القول بضعف هذا الحديث.
وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، والشاهد منه قوله شيخ زان. والشيخ الرجل الكبير، وجاء في بعض الأحاديث له شيمط الزان أي الرجل المسن. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين ما ذكره في العنوان: وبعضه أكبر إثما من بعض، وبعضه أكبر إثما من بعض. فالزنا من الشيخ ليس كالزنا من الشاب، وكل منهما كبيرة من كبائر الإثم وذنب عظيم، لكن الزنا من الشيخ أعظم وأشنع وأفظع. قال أهل العلم: لأن زنا الشاب له ما يحركه ويحتاج أن يقاوم ويدافع قوة الشهوة التي في الشباب، لكن الشيخ الكبير بردت شهوته وضعفت، فلا يكون المحرك له لفعل هذا الأمر شهوة ثائرة دفعته لمباشرة هذا الأمر، وإنما يكون الباعث له فساد فيه، الباعث له فساد فيه، ليس الذي حركه الشهوة وإنما الذي حركه الفساد الذي فيه. فهذا يدلنا على أن الزنا يتفاوت بحسب الفاعل وبحسب أيضا المفعول به كما سيأتي. الزنا بذوات المحارم أشنع، أو مثل ما تقدم بحليلة الجار أشنع، أيضا يتفاوت بحسب الزمان، في رمضان أشنع، في المكان أيضا البلد الفاضل والمكان الفاضل البقعة الفاضلة أشنع. فإذا هو كله كبيرة، كيفما كان، ولكنه يزداد حجمه بحسب إما الفاعل أو المفعول به أو المكان أو الزمان أو نحو ذلك. قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ملك كذاب هذه ستأتي معنا فيما بعد، وعائل مستكبر أي رجل فقير ويتكبر ويتعالى على الناس، فهذا ليس فيه ما يهيج التكبر في نفسه، لأن المال والرئاسة والجاه ونحو هذه الأمور إن وجدت قد تؤثر على بعض الناس لضعف إيمانه فيقع في الكبر. لكن رجل فقير ومدكع وليس عنده طول ولا مال ثم يتكبر، ما الذي حرك فيه الكبر؟ الجواب هو ما سبق، حرك فيه الكبر فساد في نفسه، ليس هناك أمور أثارت الكبر فيه، وإنما الذي أثار الكبر فيه فساد في نفسه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ رواه مسلم.
وهذا ساقه المصنف لبيان الأمر نفسه، أن جريمة الزنا تتفاوت بحسب أمور، من ضمنها بحسب من فعل به. وهنا ذكر الزنا والعياذ بالله بامرأة المجاهد التي ذهب زوجها في الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، وحق امرأتها أن تصان وأن ترعى وأن تكرم، لا أن يمارس معها هذه الفاحشة أو أن تغرى بهذه الفاحشة أو أن توقع في هذه الفاحشة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. فإذا هذا زنا، ولكنه أفظع من كل زنا، لأنه زنا في نساء المجاهدين، وحرمة نساء المجاهدين عند الله كحرمة نكاح الأم، يعني أن ينكح الرجل أمه أو أن ينكح زوجة مجاهد، هما في الحرمة سواء. هذا معنى قول حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، أي أن الحكم في التحريم أو درجة الحرمة أو واحدة كحرمة أمهاتهم. ثم قال: وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، إلا وقف له يوم القيامة، يعني وقف هذا الخائن يوم القيامة للمجاهد، يوقف هذا الخائن يوم القيامة للمجاهد ويقال للمجاهد خذ من عمله ما شئت، يوقف له يوم القيامة ويقال له خذ من عمله ما شئت، يعني خذ من حسناته وأعماله الصالحة خذ منها ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ يعني كم سيأخذ؟ يأخذ حسنة واحدة ويتجاوز؟ ما ظنكم؟ يقول: هل سيبقي له شيء؟ مقام طلب حسنات يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، لكل امرئ يومئذ شان يغنيه، فكيف إذا جاء في هذا المقام ووقف له شخص وقيل له خذ ما شئت من حسناته؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم؟ يعني ما ظنكم كم سيأخذ؟ حسنة واحدة؟ ويقول: سامحتك في الباقي حسنتين، عفوت عنك في الباقي ثلاث، ما ظنكم؟ الجواب على هذا واضح عند كل أحد.
نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: أربعة يبغضهم الله: البياء الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. أخرجه النسائي وإسناده صحيح.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في أربعة، ذكر أربعة يبغضهم الله، والبياع الحلاف يعني الذي ينفق سلعه بالحلف والأيمان، البياع الحلاف، والفقير المختال بمعنى ما سبق، العائل المستكبر. الفقير المختال هو بمعنى ما سبق، والشيخ الزاني هذا هو موضع الشاهد من الحديث، والإمام الجائر. نعم.
وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم. وقد صحح الحاكم والعهدة عليه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم عموما. وهذا أيضا توضيح للعنوان السابق أن الزنا بعضه أشد من بعض، فذكر هنا أن أعظمه الزنا بالأم أو الأخت أو امرأة الأب أو بالمحارم. ثم ساق دليلا قال: وقد صحح الحاكم والعهدة عليه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. من وقع على ذات محرم فاقتلوه. هنا الذهبي رحمة الله عليه قال العهدة عليه، لكن في تلخيصه لمستدرك الحاكم تعقبه بقوله: قلت لا. بقوله قلت لا، يعني لما قال الحاكم صحيح، قال الذهبي في المستدرك، وهو كثيرا ما يتعقب إما بتأييد أو برد، قال قلت لا، يعني لا يصح هذا الحديث. فهنا جعل العهدة عليه، وهناك استدرك. مثل هذه اللفتات قد يستفيد منها البعض في معرفة أي الكتابين متأخرا عن الآخر، كتاب الكبائر أو تلخيص الذهبي رحمه الله للمستدرك. قال: نعم.
وفي الباب أحاديث، منها حديث البراء أن خاله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله.
ثم أورد هذا الحديث وهو صحيح، وهو صحيح، وهو يغني عن الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه، عرس بامرأة أبيه أي مارس معها هذا العمل، عرس بامرأة أبي أن يقتل. وقد يكون عرس بها يعني نكحها، فقال أن يقتل ويخمس ماله. وذكر أهل العلم في هذا الذي هو يعني من عرس بامرأة أبيه أو بذات المحرم أنه يقتل ولا يفرق بين المحصن وغير المحصن، لا يفرق في هذا بين المحصن ولا غير المحصن، ولا يفرق أيضا بين ما هو زنا أو نكاح، يعني مارس هذا العمل سواء بعقد نكاح أو مارس هذا العمل زنا أو كان الممارس محصنا أو كان بكرا، كلهم الحكم فيهم القتل.
ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.